الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس الثاني في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأعلى منازله في عليين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية: لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل أو صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو اجبرني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، لا يجعل معه إلها آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الآية. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات، ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تؤلهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل أول الكلام وآخرة، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أو وليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. أو تأمل كلامه في اللات والعزى ومناه وما ذكر بعده، يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى.
هذا كلام الشيخ رحمه الله، نقل نقلا طويلا عن ابن تيمية التوحيد وتقرير التوحيد والآيات التي فيه وبعض الأحاديث. وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كل هذه الآيات والأحاديث أخذها وجعلها أبواب في كتاب التوحيد. باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، باب لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، باب كذا، كل هذه أخذها من كلام ابن تيمية ومن كلام القيم سيأتينا الآن في مدارج السالكين، ومن كلام الله ومن كلام رسوله، وبوب هذا الكتاب العظيم. النقل هذا الطويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يكون في المسألة الأولى والثانية في توحيد، في تقرير التوحيد ونفي الشرك. ولكن فيه مقطع واحد في مسألة التكفير والقتال، أن ابن تيمية الذي ينسبون له أنه لا يكفر معين يقول من دعا وليا وقال يا سيدي فلان أغثني أو أنا بجاهك أو أشفني أو أنصرني أو كذا أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يقتل إلى المعين؟ أنتم تقولون أنه ما يكفر المعين إطلاقا، طيب يقتل من الذي يقتل المعين؟ يقتل المعين، ولكن رحمة من الله أن المرتد يمهل لعله يراجع، ليس لأنه معذور، ولكن من رحمة الله عز وجل أن المرتد لعله يراجع يعطى مهلة، فاستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فهذا الذي تزعمون أنه لا يكفر المعين، ها هو يأمر بتكفيرهم وقتالهم. وكذلك قال: تأمل كلامه في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وما في هذا الزمن من مشابهة المشركين، وذكر كلاما حسنا طويلا، وأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور، ولذلك القبور لا يبنى عليها ولا تجصص ولا يصلى عندها. وتقدم الكلام كلام شيخ الإسلام قبل قليل أن بعض الفقهاء قال أن العلة في عدم الصلاة عند المقابر، ذكر علة ضعيفة جدا، قال لعل العلة أن الأرض تتنجس من صديد الموتى، فلذلك تكون الأرض نجسة، وهذا من أبعد الأشياء وأضعفها. ولذلك رد عليهم الشيخ ردا عظيما، قال: طيب هذه جثة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحلل ولا تأكلها الأرض ولا يخرج منها أي شيء، ومع ذلك يحرم الصلاة عنده، فتبين أن العلة إذا لم تضطرد أنها ساقطة. العلة اتفاق علماء الإسلام المحققين أن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور هي سد ذريعة الشرك. قد تصلي الآن لله عند المقبرة ولا يزال الشيطان يستزلك حتى تصلي للقبر، ولذلك المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، الصلاة فيها باطلة، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والمقبرة تطلق على القبر الواحد. وكما قال العلماء: إن كان الأسبق هو المسجد ينبش القبر ويدفن مع المسلمين، وإن كان الأسبق هو القبر يهدم المسجد، لأنه ما بني لله، هذا مسجد ضراب بني على قبر. كل هذا سد لطرق الشرك وحماية التوحيد، لأن الشيطان إذا طمع من الناس في الشرك يتركهم يتعبدون ويصلون ويصومون ويعتكفون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون وأعمالهم كلها حابطة، لأن أشركت ليحبطن عمله. فالشيطان يريد أن يستزل الناس بهذا الشرك، فلا بد أن يكون هناك حساسية شديدة من مسألة الشرك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الكلمة لم يترك، لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. بل أحيانا الكلام هو حق، مثل قولهم هلموا بنا نستغيث برسول الله على هذا المناهى، هذا الاستغاثة شرعية، لأن استغاثة من حي قادر، مثل استغاثة الإسرائيلي بموسى عليه السلام،
استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الكلام حتى لا يقع في الاستغاثة الأخرى، فقال إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله عز وجل. ولذلك من لاحظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه في مسألة التوحيد والشرك يبعد الناس عن الحمى كله ويسد كل الذرائع، الصور والقبور وتعظيم الصالحين والأولياء، كل هذه المداخل دخل منها الشيطان. وهذا الكلام بحمد الله الآن عندنا واضح وجلي بفضل الله وحده لا شريك له، ثم ببيان أنبيائه وكتبه، ثم بفضل هذا الرجل الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني هذا الكلام لما كتبت هذه الرسالة كان هذا الكلام غريب جدا، يقول أنت تكره الصالحين، أنت تحارب الصحابة، أنت ما تحب الرسول، أنت كذا وكذا، يتهمون بالتهم التي تزيفها على ألسنتهم الشياطين. الآن اتضح الحق من سنين طويلة أن هذا توحيد وهذا شرك رحمة الله عليه، ولذلك يصدق عليه أنه مجدد رحمه الله رحمة واسعة وعلماء المسلمين. الآن ينقل نقل أيضا، والشيخ هنا أكثر من النقول لأنهم كانوا يرفعون في وجهه النقول، يقولون هذا كلام ابن القيم. حتى الآن شوف فعلوا مع ابن القيم شيء يدل على هوى عندهم، سيأتينا الآن كيف السياق كلام الشيخ ابن القيم غير ما نقلوه، اجتزأوا منه ونقل عن ابن تيمية نقولا كثيرة، ونقل عن ابن وضاح كما سيأتينا، كل ما تكلم عن ابن وضاح في كتاب البدع نقل الشيخ في هذا الكتاب المختصر النافع. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة،
اللي هو مدارج السالكين، شرح المنازل اللي هو مدارج السالكين، اللي هو شرح منازل السائرين.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الآية. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في ذكر هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد. وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وزعم أن كلام الشيخ في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، على الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له، وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان.
وهذا أيضا الكلام، هذا كلام قيم وهو كلام عظيم حسن، ذكره في مدارج السالكين في المجلد الأول، لأن أول المدارج ذكر من أولها التوبة، وذكر الشيخ هناك ما يتاب منه لما ذكر التوبة وهي أول مدارج السالكين، ذكر ما يتاب منه، ذكر 10 أصناف، أولها الكفر والشرك، أول ما يتاب منه الشرك، ثم أخذ يتكلم في الشرك بهذا الكلام الذي سمعتموه، وهو كلام حسن، وهذا الكلام لا زال إلى اليوم موجود وبكثرة، ومن عرف الصوفية عرف أن هذا هو الآن يطبقون شيخه ديدنه، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش واسألوا من كان معه، حتى أنهم يجلس بعد الفجر يذكر أوراد طويلة جدا ويقول في صحيفة فلان وفي صحيفة فلان، ويعد يعد السلسلة، سلسلة مشايخة تقريبا تصل 20-30 كل يوم يعدها مرارا، بل أشد من ذلك يعلمونه إذا كان يذكر هذا الأذكار يتخيل صورة الشيخ أمامه دائما، بحيث أنه دائما يستشعر أن الشيخ أمامه ويعظمه، وإذا انتقص شيخه يغضب، وإذا سمع انتقاص رب العالمين، بل هو ينتقص رب العالمين لا يغضب، يعني أعظم الشرك. وهذا كان مستقر في نجد وفي الحجاز وفي غيرها، ولا زال مستقر في بلدان المسلمين اليوم، هؤلاء الطواغيت اللي يعبدون من دون الله، ومع ذلك لا مغير ولا منكر، وإذا قام من يغير مثل الشيخ قالوا عليه هذا الدين جديد وهذا. ولذلك قال ابن القيم كلامه واضح، وابن تيمية كلامه واضح، الشيخ استفاد منهم كثيرا، ولكن ما كان عندهم قوة في ذلك الوقت، ولا كان عندهم من يقوم معهم، ولا فعلوا الشيخ ثمرة كلامهم، وما هو أعظم منه فعله الشيخ رحمه الله وطهر الله بسبب هذا الجزيرة. كان ابن القيم يقول قريش آلهتهم من الحجر، والذين أمامنا اليوم آلهتهم من البشر، والفعل واحد، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله يزول. ثم قال ابن القيم وما أعز من يتخلص من هذا، كان نادر ولا زال إلى اليوم نادر، اليوم الموحد السلفي على طريقة السلف السني في كثير من بلدان المسلمين صافي نادر جدا، أندر من النادر، غربة، وأكثر الناس إما وقع في هذا وإلا ساكت عنه وإلا راضي به وإلا مقر وإلا يوالي أهله وإلا ما يسلم منهم أحد. بل قال بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يعني ما أقل اللي ما يعاديك ويعطيك وجهه ويحاربه إذا أنكرت هذا الشرك، هذا نادر، كلمة إنه هو ما يفعله هذا نادر، بل دعك من اللي ما يفعله، ما أقل اللي ما يعاديك إذا أنكرت، يقول مالك ومال الناس لا تفرقهم، لا تقول كذا، اترك الناس مالك فيهم لزوم ونحو ذلك، هذا هو أعز شيء. قال والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين هو عين الشرك واعتقاده من آلة تشفع عند الله، ثم ذكر فصلا طويلا في تقرير الشرك الأكبر. يقول عاد الشيخ محمد الوهاب هذا الكلام إذا تأملته تبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحدون، الملحدون اللي يقصدهم الشيخ ليس علمانيين، ولا الملحدون اللي يقصدهم الشيخ هم علماء زمان، هم علماء زمان، تجدهم يعرفون فقه الإمام أحمد ويعرفون الفقه ويعرفون القرآن وعلماء، قال هؤلاء ملحد، بل سيأتينا قال الملعين، قال الذي أدلى بهؤلاء الملعين، لأنهم شياطين يضلون الناس، لأنهم شياطين، ما قال الشيخ لا هذا عالم وهذا له قدر وهذا له، قال هؤلاء الملحدون هؤلاء الملاعين كما سيأتينا، لأنهم هم أسباب الضلال، هم اللي أضلوا العامة. فلذلك ما في حق يظهر وينتشر إلا بقوة وبمصابرة، لو أن كل واحد، الشيخ ما يقوله بجهل أو بهوى يقول عن أحد إنه كذا، لكن يقوله ممن نصب وجهه لمحاربة التوحيد وأهله. واليوم تجد من ينصب وجهه لمحاربة التوحيد والسنة أهله ويقال له لا تقول هذا ملحد ولا تقول فيه شيء، وقل هذا احفظ لقدره وكل له قدره وكل له كذا، أين قدره؟ لو كان عنده قدر للنصوص يحفظ لقدره، أما أن يحارب الإسلام يقال لا قل عن عالم وقل عن الشيخ وقل عن كذا، لو كان الشيخ أخذ القواعد اللي عندنا اليوم ما حصل فيه، لكن الشيخ مشى على قواعد الصحابة رضي الله عنهم وقواعد النبي صلى الله عليه وسلم، هدم الباطل وإظهار الحق والصبر والمصابرة حتى حصل ما حصل مما ترون. بعض الناس يسمع كلمة الشيخ يقول الشبهة التي أدلى بها الملحد يظن كان في وقت علماني ولا ليبرالي ملحد، لا ترى شيخ مفتي قاضي قضاة زمانهم علماء ويقول عنهم ملاحدة وملاعين. ثم ذكر الشيخ كلام ابن القيم وهو كلام حسن، قال أكثر الناس يقرأ القرآن ولا يفهم أن القرآن إن في واقعه هو، يقول لي هذا ولا أبو جهل أبو لهب، والمنافقين هذا بن سلول وأمثاله، واليهود مو بيهود زمانه صفاتهم لا، هؤلاء بن أخطب وأمثالهم. قال وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين القرآن، إنك إذا كنت تقرأ القرآن على أنك كتاب تاريخ، القرآن حي إلى قيام الساعة كلام رب العالمين، هو فيك أنت وفي زمانك وفي منافقي زمانك وفي يهود زمانك وفي نصارى زمانك، وإلا ما تنتفع به. الذي يظن أن في قوم مضوا ولم يعقبوا وارثا هذا هو الذي كما قال عمر إنما تنقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. معرفة الصوفية ومعرفة الرافضة ودينه ومعرفة الباطل ومعرفة الحق يرسخ معرفة الحق، وإلا كما قال الشيخ سيكفر الرجل بمحض الإيمان كما كفر الشيخ لأنه موحد، ويبدع بمحض السنة وتكون السنة بدعة والبدعة سنة كما يحصل في عصرنا اليوم لمن كان له قلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. ثم أيضا أكمل عن الشيخ ابن القيم، وهذا نقول طيبة للغاية.
قال رحمه الله فصل: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة عبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله: أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره، وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل هذا الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعله وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته؟ وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لهذا لم يفهم معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمدا صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق. والله الموفق.
وهذا أيضا فصل نافع للغاية ذكره الشيخ وعلق عليه. الشيخ رحمه الله يذكر النقول من أهل العلم ويعلق عليها تعليقات نافعة للغاية. يقول الشيخ أن ابن القيم قال في الفصل الثاني: وأما الشرك الأصغر فكذا وكذا، يسير الحلف بغير الله ويسير الرياء وقول هذا من الله منك ولولا الله أنت. وثم استدرك الشيخ ابن القيم أيضا، وهذا استدراك العلماء كافر، إن هذا الكلام يحتمل الشرك الأكبر والأصغر. فإذا كان مع هذا الكلام اعتقاد أن المخلوق مساوي للخالق وأنك متوكل على الله وعلى المخلوق، فهذا شرك أكبر، وإنما يكون شرك أصغر إذا كان على اللفظ فقط، مع اعتقادك أن المخلوق ليس كالخالق وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولكن قلت هذا من الله منك ولولا الله أنت وما شاء الله شئت، قلتها بلسانك، هذا شرك أصغر لا يغفره الله عز وجل. وأما إذا كان معها أنك تجعل لله ند، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الشيخ بعد ما ذكر أنواع الشرك الأصغر والأكبر، انتبهوا، قال: ومن أنواع الشرك، بعد ما ذكر الأصغر والأكبر، قال: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ يسجد له، ولا زال إلى اليوم الصوفية والباطنية عندهم سجود للشيخ والتوبة للشيخ، يتوب له ويحلق رأسه له، هذا شرك عظيم. والنذر لغير الله إلى آخره، وطلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم. جاء الملحدون هؤلاء علماء السوء، القضاة المفتون المدرسون في وقت الشيخ، قالوا خلاص كلام ابن القيم ذكر الفصل الأول في الشرك الأكبر والفصل الثاني في الشرك الأصغر، وذكر هذه الثانية الأشياء هذه النذر في الفصل الثاني، إذن هي شرك أصغر، مع أن كلام الشيخ واضح جدا، ولكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. واضح أن الشيخ يتكلم عن الشرك الأكبر ومثل له. قال: وهؤلاء أعداء الرسل في كل مكان وزمان، أعداء الرسل، ولله در الخليل يوم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، سواء عبد حجر أو شجر أو بشر كلهم أصنام. وما ينجو من هذا الشرك الأكبر، انتبهوا، ما ينجو إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله عز وجل، وإلا ما تنجو، تكون مثلهم، ما يكفي انك تقول انا سلمت من الشرك حتى تعادي المشرك وتتقرب الى الله بمقته ولا تاكل ذبيحته وتهجره ولا تكلمه وتبغضه. علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ما رد شبهتهم هذه قال: فاذا كان هذا كلامه تامل ان الاسلام لا يصح الا بمعادات اهل الشرك، ليس الشرك فقط، معادات الشرك ومعادات اهل الشرك. اليوم يقول خلاص احنا ما نحب الشرك لكن المشركين اخواننا وجماعتنا ما نقدر نعاديهم، ما يتم الاسلام. ولذلك الشيخ لما عرف الاسلام ايش قال؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله، ولا ما يكون اسلام، براءه من الشرك ومن اهل الشرك. قال: فان لم يعادهم فهو منهم. ثم ذكر الشيخ في الاقناع الحجاوي وهو عندهم من علماء المذهب الحنبلي، ذكر عن الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية أنه قال: من دعا علي بن أبي طالب قال: يا علي، يا حسين، يا فاطمة، يا بدوي، يا عبد القادر، انقذني، افعل بي، فهذا كافر. وأشد من ذلك: ومن شك في كفره فهو كافر. من شك إن هذا كافر فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا كفر واضح هادم الإسلام، فالشك فيه حتى الشك في كفره لا يقبل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا كان هذا حال من شك في كفره حتى لو عاداه ومقته لكن يقول: والله أني أشك أنه كافر، مثل ما يفعل اليوم، يشك أن المشرك أنه مشرك، يقول: هذا مسلم جاهل. قال: إذا كان هذا عند شيخ الإسلام وغير من العلماء أنه كافر مثله، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ يقول لك: هذا مسلم جاهل مسكين، ولا يعاديه ولا يتبرأ منه ولا يبغضه ولا يمقته، فكيف بمن يحبه؟ فكيف بمن يجادل عنه عن طريقته؟ فكيف بمن يعادي أهل التوحيد من أجله؟ كلها درجات ودركات في الكفر والشرك، أشد بعضها من بعض. مجرد الشك في أن هذا المشرك إنه مشرك يجعلك مثله، كيف بهذه الدرجات؟ ويتعذرون أهل نجد يقولوا: إحنا ما نقدر نعاديهم، التجارة عليهم وطلب الرزق من عندهم. وهذا مثل قول الله عز وجل عن الأولين أنهم قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شوف كيف الشيخ ينزل آيات على الواقع، ومع ذلك ما عذر الله المشركين الأولين، مع أنهم احتجوا بالخوف، مو بطلب الرزق، احتجوا بالخوف، يقولون: نتخطف من أرضنا، إذا اتبعناك يا محمد جاءتنا القبائل وأكلتنا، تخطفتنا من أرضنا، فكيف بهذا؟ يقول: إذا وحدنا وتبعنا ابن عبد الوهاب أهل الحسا ما يسمحون أن ندخل عندهم، وأهل العراق ما عاد يسمحون أن ندخل عندهم، وأهل الشام ما عاد يستقبلوننا، وتقطع رزقنا والديب كيف؟ أهم شيء أن ما نعادي الناس من أجل الدنيا. قال الشيخ: هذا كله على ظاهر كلامهم، وإلا في الحقيقة هم منافقون، يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون مردة ملاعين ملاحدة كما قال الشيخ، هم ومن واجههم. ولذلك أول من سبه الشيخ أخوه سليمان بن عبد الوهاب، قال كما صرح به إمامهم، يعني سليمان بن عبد الوهاب أخوه، وقلت لكم قبل قليل لو قدر على قتله قتله قبل أن يتوب، في الرسالة التي أتتكم قبل هذه بخط يده يخاطب أهل العيينة يقول يرسل لكم من حرملة بالرسائل، يقول فيها سليمان بن عبد الوهاب: بيني وبينكم أهل الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس، مع أن خير أمة أخرجت للناس اللي يأمرون بالمعروف وأعظم التوحيد وينهون عن المنكر وأعظم الشرك، ولا زال اليوم يستدلون بهذا الكلام. والله ما تأملنا حجج لأهل الشرك وأهل البدع إلا وجدناها قديمة موجودة في القرآن. اليوم ايش يقولون؟ يا سلام، فقط حنا على التوحيد، أمة محمد هذه المليار مسلم كلها ولا ضالين ضايعين، بيننا وبينكم علماء الأمصار، بيننا وبينكم كذا وكذا، الدين مو بعندنا فقط، بل يقال حتى في صحفنا قطعا الدين مو بعندنا، لكن الدين اللي نحن عليه، من كان عليه الذي عليه محمد وأصحابه فهو الموحد أخونا، ولو كان في السند أو في الهند أو في الشرق أو في الغرب. أما أن يقال كل من قال أنا مسلم مليار مسلم مليارين مسلم فقط بالاسم والدين ليس عندنا، وكما قال ابن عبد الوهاب أخوه قال: بيني وبينكم أهل الأمصار وهم خير أمة وخرجت من الناس. يقول عاد الشيخ انظر كيف، مرة يقول انتحاكم لهم هم خير أمة وخرجت من الناس، ومرة يقول صحيح أنهم مشركين ولكن احنا مضطرين أن نخالطهم لأجل الحاجة. قال الشيخ، والشيخ سبحان الله يقع على، قال: انظر وما أحسن قول أصدق القائلين: إنكم لفي قول مختلف. والله ما ترك أحد الحق إلا وجدت التناقض في قوله، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية الثانية: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في ماذا؟ في أمر مريج ضائع. ولذلك ما من أحد ترك الحق إلا تجده متناقض، ولكنك تنسى أحيانا. اجمع كلامه في الجلسة الواحدة، في الشريط الواحد، في الكتاب الواحد، تجده متناقض، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا يقول: إنكم لفي قول مختلف في أمر مريج. فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر في أمره وتقرب إلى الله بمعاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد. وأولهم الشرك، رحمه الله، تقرب إلى الله بمعاداة أخوه، وأخذ يكتب الكتب في الرد عليه وفضحه وتبكيته. يقول: هذا إمامكم اللي يرسلكم الكتب، خط يده هذا، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، ويعلم ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في المشركين مع أنهم يدعون الإسلام في الخوارج وأمثالهم، وما حكم فيه الخلفاء الراشدون، وما حرقوا بالنار من يدعي الإسلام. وسيذكر الشيخ في هذه الرسالة وقائع كثيرة في التاريخ كفر وقتل فيها وقتل من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا. فتدبر هذا فإنه نافع جدا. ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته، كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا، وإما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم: نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله، قر هذا الكلام ضعيف البصيرة. وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن وراءهم يصرحون بمسبة الدين، وأن الحق ما عليه أكثر الناس، يستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا، جادل الملحد عنهم وقال: إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، فالله المستعان. وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله: وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، انتهى. فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة. هذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليه من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا.
هذا كلام عظيم للغاية، رحمة الله على المشايخ كلهم، الناقل والمنقول عنه. فالنقل الأول نقل عن أبو العباس بن تيمية، وكذلك الثاني بعد ما انتهى من نقل عن ابن القيم. أبو العباس بن تيمية ذكر كلاما خطيرا، ونحن لا نقع فيما وقع فيه، نحن ننزل على واقعنا. يقول ابن تيمية عن المتكلمين: إن كل شرك في العالم حدث بسببه. المتكلمين ليسوا انتهوا، المتكلمين لا زالوا موجودين اليوم، وهم الذين يتكلمون في الإسلام برأيهم، في الدعوة وفي الجهاد وفي القتال وفي العبادة برأيهم المتكلمين. ومن خلفائهم اليوم هذه الجماعات التي تسمي نفسها الجماعات الدعوية والجهادية، مثل جماعة تبليغ وجماعة الإخوان وكل الجماعات التي لا تدعو للتوحيد. يقول ابن تيمية: هؤلاء والجماعات الجهادية التي ما الشرك بين أظهرهم، حماس وغير حماس وأهل أفغان، الشرك بين أظهرهم ولا ينكرون منه شيء، ولا طلع منه بيان، ولا نبسوا ببنت شفة في إنكار الشرك. يقول ابن تيمية: هؤلاء هم سبب كل شرك في العالم، كل شرك في العالم هم سبب. لماذا؟ قال: هم يأمرون بالشرك ويفعلونه، هذا جنس منهم، ومن لم يأمر بالشرك لا ينهى عنه. هل سمعتم التبليغ والإخوان وحماس وطالبان والجماعات اللي يغرون بها الناس هذه، هل سمعتم ينهون عن الشرك؟ فلسطين أليس فيه قبور كما كان هنا في الجزيرة، في المسجد الأقصى، المسجد الإبراهيمي، المسجد الخليل، القبور مليان هناك. هل سمعتم حماس يوم واحد من الأيام قالت هذا شرك ولا يجوز نوالي الموحدين ونعادي المشركين؟ ولا مرة. يتكلمون في كل مسألة في العالم إلا مسألة الشرك، كما قال الشيخ بسببهم ينتشر الشرك. ومثلهم قل في جماعات العراق وجماعات الأفغان وجماعات، ويقولون لا، ما يتكلمون عنه إطلاقا. تنظيم القاعدة لهم بيانات في كل شيء إلا في الشرك اللي هم عايشين فيه ومقرين وساكتين عنه في الباكستان وفي أفغانستان. قال: ومن لا يفعل الشرك يسكت عنه ويقر، يدري أنه سيكون فرقة وهو يريد جمع الناس لسبب هواه، يبغى حكم، يبغى شيء، ولذلك ما يتكلم التوحيد. قال: بل يقر هؤلاء وهؤلاء، يقول هذا إن شاء الله كل الناس على خير. وقد يرجح الموحدين ترجيحا ما، يقول صحيح أنه والله التوحيد أنه خير وأنه أحسن وأن هذه يفعلها الجهال وخرافات، قد يقوله، لكنه قد يرجح غيره من المشركين. قد يقول: ما رأينا الموحدين يأتون يقاتلون، رأينا هؤلاء إخواننا يقاتلون معنا. وقد يعرض عن الأمرين جميعا ويسكت كما هو حالهم بسببهم انتشر الشرك. هؤلاء أولى أن يقاتلهم وبيقاتل معهم، أولى أن يقاتلهم، يدعون للتوحيد أو يقاتلون لمن كان له بصيرة. ولذلك قال ابن تيمية وعقب عليه ابن عبد الوهاب، قال: فتدبر هذا فإنه نافع جدا أن تعرف الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اللي يأمر به ومن اللي يسكت عنه. ثم قال: ولهذا كان رؤوسهم الأوائل يأمرون بالشرك، وذكر مصنفات عنهم في عبادة الملائكة وعبادة الكواكب وغيرها، ما هو من أصل الشرك. ثم أيضا نبه ابن تيمية تنبيه آخر، قال: وإذا ادعوا التوحيد، توحيد بالقول ليس بالعمل ولا بالولاء ولا بالبراء ولا بمعاداة المشرك ولا بالتولي على التوحيد، أبد، توحيده فقط بالقول. وهذا يقول لا ينفعه، ما يسقيه من الماء، لا يدخله الجنة هذا.
التوحيد لابد من قول وعمل واعتقاد ولو برا ومعالاة ومعاداة وحب وبغض، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك قال آخر شيء قال وهذا معنى لا إله إلا الله. فيقول الشيخ هذا هو كلام اللي تقولون ما يكفر، هذا اللي تقولون عنا ابن تيمية، وابن تيمية ما يكفر كلامه، إحنا ما نصل إلى عشر ما يقول ابن تيمية. كفر حتى المؤلفين والمصنفين، كفرهم بحق بعلم، ليس بجهل ولا بظلم ولا بهوى. يقول فما بالك بمن ليس فقط خايف على نفسه إيثار لدنياه، يقول ما نقدر نخالف ربعنا ولا نقدر نخالف الناس ولا نقدر نطيع ابن عبد الوهاب ونضيع دنيانا. ثم قال إذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد إن هذا دين الله وإن اللي جابه ابن عبد الوهاب هو الحق هو دين الله، ضعيف البصير اغتر بكلامه وصدق الكلام هذا. بل أطم من ذلك إن الحريم له من وراءهم، يعني أخوه والعلماء اللي عندهم، يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس، ويستدلوا بالكثرة على حسن ما هم عليه، ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحش الردة وأخسه. وإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل ولم يحدثوا في بلدهم أوثانا، يأتي الملحد العالم المفتي القاضي يجادل عنهم ويقول هذا، هم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق، وهذا ما ينفعهم حتى يعملوا حتى يوالوا حتى يعادوا. قال هؤلاء الآن يبغون العوج في دين الله ويمدحون الشرك وأهله، وهذا يكافح عنهم بالمال واليد واللسان، والله المستعان. ثم ذكر نقل آخر قاسم للظهر، ولذلك قال الشيخ هذا أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال وعدم عذر الجاهل، مسألة أن الصحابة اتفقوا على تكفير مانع الزكاة مع أنهم ما جحدوها، كما قال الشيخ ما في واحد منهم قال أنهم جحدوها، فقط مجرد المنع، ولكن ليس منع وقتال. قال لا، ما نعطي الصديق، ولهم أبيات ذكرها ابن كثير، أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر، يقولونهم ففقط منعوا الزكاة وقاتلوا دونها. وكل الصحابة، قال كل الصحابة اتفقوا على ماذا؟ على تكفيرهم في الدنيا وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، وأعظم من ذلك والشهادة على قتلهم بالنار في الآخرة. هؤلاء أصحاب محمد. فإذا كان هذا في منع الزكاة لأنهم منعوا وقاتلوا دون ركن من أركان الإسلام ظاهر جلي، ما قال يمكن بعضهم جهال، يمكن بعضهم مع ربعهم مع قبيلتهم، كلهم بيتوهم وقتلوهم، بل الصديق كان يحرقهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة، اللي آمنوا بمسيلمة واللي منعوا الزكاة وقاتلوا دونها كلهم قالوا أهل الردة، قتال أهل الردة. بل كانت هذه أعظم فضائل الصديق أن ثبته الله عز وجل حتى قاتلهم ولم يتوقف كما توقف غيره. وأما مسألة مسيلمة ما في أحد يقول أن اختلفوا فيها، إنما عمر فقط قال يا أبا بكر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا دماءهم وأموالهم. ماذا قال الصديق الفقيه الأكبر؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال من قال لا إله إلا الله لا أقاتله إلا بحق. لا إله إلا الله لا حق ولا ما لا حق؟ لا حق، كل من قالها لا حق عليه أن يأتي بمقتضياتها ويعمل بحقها، هؤلاء يقولونها ولا يأتون بحقها. فشرح الله صدر عمر وعرف أنه الحق، وهذا يبين لك فضل الصديق وعمق فقهه في الأمور هذه. قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب فهذا اللي تنسبون عنه أنه ما يكفر المعين، ها هو الآن يحكي إجماع الصحابة على تكفير مانع الزكاة وقتالهم واستباحة نسائهم وذراريهم. ومحمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب، أمه من سبي حنيفة، مسبيت هنا عربية مسبية في اليمامة، وماخوذة جابت محمد بن الحنفية من علي، استحلوهم الصحابة وأخذوا دماءهم وأموالهم. قال ابن تيمية أيضا وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة مانع الزكاة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. يا سبحان الله، إذا كان هذا في مانع الزكاة ونحن الآن نجادل في الشرك، هذه الآن في مسألة من أركان الإسلام فوقها الصلاة وفوقها التوحيد، والصحابة شوف موقفهم. أجل الصحابة لو يسمعون الآن أن تجادل في المشرك نقول لا يمكنه مسلم جاهل يمكنه مشرك، كان قال وش هذا؟ الخطر علينا حنا الآن، كما قال ابن تيمية اللي يشك في كفر المشرك هو مثله، اللي يشك في كفره مثله. ثم قال بن عبد الوهاب هذا أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، أول قتال وقع على من يقول لا إله إلا الله وكفر وسبي هو هذا. فتأمل هذه الواقعة فإنها نافعة جدا، وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا. تأمل هذه وتأمل حكاية الإجماع على تكفيرهم، مع أنه ينصون أنهم ما جحدوا مقررين بالوجوب، ولكن منعوا بخلوا قاتلوا دونه. ولو كانوا منعوا فقط واليد عليهم لأخذت منهم بالقوة وعزروا، فلما أخذوا السلاح دونها كفروا، كما ذكر الشيخ هذا في السياسة الشرعية في قتال الطائفة الممتنعة. سبحان العظيم، هذا هو الكلام الواضح القوي. إجماع الصحابة في مسألة الزكاة، فما بالك بالصلاة، فما بالك بالتوحيد. هذه أيضا تؤخذ، هذا الكلام يؤخذ على تارك الصلاة وتارك التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولا يفعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه. والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. وقال أيضا في كتاب الفنون: لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميت تسد رمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك. أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكا، ولما أمرك تاركا، وعلى ما زجرك مرتكبا، وعن داعيه معرضا، ولداعي عدوه فيك مطيعا، يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت، وحط رتبة عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك. هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم تعترف اعتراف العبد للمولى فلا قل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. ما أبحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينه وبحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له، ترى ما به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر. ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور. لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف، أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف، وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها. انتهى كلامه. والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع، منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور. والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالإنحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسر به قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. قال ابن عباس: أي ركعا. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. انتهى. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير.
سنقدم إن شاء الله عند هذا المقطع، لأن بعد ذلك ذكر الشيخ كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في تكفير المعين. ختم الشيخ بمقطع لأبي الوفاء بن عقيل وهو من الحنابلة، وإن كان عليه بعض البدع عنده في هذا، لكنه ذكر هذا الكلام عنه، في خاصة أنه يرد الآن على أناس ينتسبون له للحنابلة. كلام ابن عقيل هذا مهم، يقول: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام لأنهم يدخلون تحت أمر غيرهم، والنفس تكره أن يؤمر عليه، ولذلك النفس إذا فعلت شيء بدون ما أحد يأمر عليها تنشط له، وإذا قيل افعلي وافعلي تكره الأمر. لذلك الناس يكرهون طاعة ولي الأمر، طاعة الوالد، طاعة الزوج بالنسبة للزوجة، ما يحبون يدخلون تحت أمر غيرهم. فلذلك هذا من أسباب البدع ومن أسباب النشاط في البدع، لأن المبتدع يشعر أنه حط لها أوضاع من عنده ثم ينسبها الإسلام وينشط فيها ويجتهد فيها، سواء أوضاع في الدعوة أو أوضاع في الجهاد أو أوضاع، لأنه ما دخل فيها تحت حكم غيره. ثم بعضها تبديل الدين نهائيا كما ذكر الشيخ، مثل تعظيم القبور، وهذا أيضا يريحهم، تعظيم القبور وكتابة الحوائج وكتابة الرقاع. والشاهد قول ابن عقيل قال: وهم عندي بذلك كفار مرتدون، وهم مثل من عبد اللات والعزى. فيقول هذا ابن عقيل من علمائكم يقول انهم عندي كفار. ثم ذكر نقلا اخر عن ابن عقيل ان قال: ان كيف ان الله عظمك وكرمك وامرك ان تشرك اذا كنت مطمئن القلب، اسقط حقه من اجل حفظ نفسك، واسقط الصلاه عنك في السفر، وقطع يد المسلم اذا سرق منك، وامر بجلده اذا قذفك، وفعل ومع ذلك لا تغار لامره، ولو خادم ولا ابنك ترك الصلاه ما تعاديه ولا تنهاه، والله عز وجل من اجل ان الشيطان رفض ان يسجد لابيك طرده واهانه ولعنه، وانت الان تجد من اقاربك من يرفض السجود لله والصلاه ولا تطرده ولا تعاديه ولا شيء، اين القيام لامر الله؟ وذكر كلاما حسنا، ثم قال ان الشيطان تلاعب بهم واخذ يزين لهم السجود للصور والسجود للحجر والسجود كذا حتى انهم يضيعهم في الدنيا. وذكر تعليق الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: والسجود لا يعني انه لابد يسجد، وهذا ملحظ مهم، بل مجرد الانحناء والتعظيم يسمى سجود، مجرد ان تعظم احد. واستدل بقول الله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا، ابن عباس يقول ركعا، لان الباب كان منخفض السقف فكانوا لابد ان يدخلون، وسماها الله سجود. فلا يشترط في السجود للشيخ انك تسجد السجود المعروف، بل مجرد الانحناء للتعظيم او القيام له تعظيما هذا هو من الشرك، فكيف وقد وقع في اغلب الناس التعظيم هذا. ثم ذكر ايضا نقلا اخيرا عن ابن القيم قبل ان ياتي بالمذاهب والنقول عنهم، ان ابن القيم قال: آل الامر بهؤلاء المشركين ان صنف بعض غلاتهم تشبها بالحج كتاب سماه مناسك المشاهد، ولا زال الكتاب موجود الى اليوم، اللي يزورون القبور عندهم مثل المناسك اللي كيف تفعل في الطواف والسعي، كذلك كيف تفعل عند الشيخ وكيف تفعل والأذكار والأدعية وكلها شركيات، وكيف تستغيث به. قال الشيخ: وهذا عندي ابن قيم مفارقة لدين الإسلام ودخول في عبادة الأصنام. قال ابن عبد الوهاب: هذا ابن قيم تقولون ما يكفر المعين، هذا رجل معروف باسمه ابن المفيد، وكتابه لا زال موجود إلى اليوم في كربلاء وفي النجف وفي المعابد اللي تعبد من دون الله، وقال ابن قيم إن هذا كافر وداخل في دين الأصنام. كل هذه نقول على أن العلماء كلهم يكفرون المعين، والصحابة يكفرون ويستبيحون دمه وماله وذريته، كيف تقولون لا تكفر ولا تقاتل؟ إن لم يكن تكفير ولا قتال ما في توحيد ولا شرك ولا نهي عن الشرك. كل الكتاب يصب في هذه المسألة الخطيرة التي نحتاجها اليوم أحوج ما نكون إليها. رحمة الله على الشيخ الذي تجد إن كلام يختلف عن كلام غيره في الوضوح وفي الصدق وفي الصراحة وفي وضع الأمور كما هي، تسميتها بأسمائها ووضع النقاط على الحروف كما يقال، تجد أسلوب الشيخ حتى أسلوبه مختلف عن أساليب العلماء، يأتيك بالحق من أقصى من آخره، رضيت أو ثقل عليك بعدين تعرف أن هذا هو الحق، أو على الأقل تقوم عليك الحجة. حتى العلماء اللي في وقته ما كان يجاملهم ولا يرعيهم لما كانوا يدعون إلى الشرك، يسميهم ملحدين وملعين، ومنهم أخوه لما كان معهم. بهذا وأمثاله قام الحق وظهر، لأن النفوس لابد لها من مثل هذا. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله ونأخذ بعض الأسئلة.